السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم خميس بعد موجز 11 صباحا. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد العربي بعنوان مكبات عشوائية للنفايات الصلبة بغزة تشوه البيئة وتمرض الإنسان. وللحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، الأستاذ محمد العربي معد التحقيق الصحفي، أهلا بك يا محمد. والمهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة، أهلا بك باشمهندس. ومعنا أيضا السيد عاطف السلطان رئيس قسم الصحة في بلدية بيت لاهي، أهلا بك سيد عاطف. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية، والمهندس بهاء الأغا رئيس سلطة جودات البيئة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
أرض مكدسة بأكوام من النفايات وروائح كريهة وحشرات وقوارض، هكذا يصف الحاج أبو خليل الذي يقطن شرق مخيم جباليا منذ أكثر من 10 أعوام المشهد أمام منزله قائلا: نعيش في أجواء سامة قاتلة. ويعتبر مكب النفايات الواقع في شرق مخيم جباليا شمال القطاع من أكبر المكبات العشوائية التي انتشرت في مختلف أنحاء القطاع منذ عام 2007 بحسب سلطة جودة البيئة. وتعد المكبات العشوائية في غزة أماكن تلقى بها النفايات الصلبة دون مراعاة للشروط الصحية والبيئية وبشكل عشوائي ومخالف للقانون، في ظل عدم وجود الخطط الاستراتيجية الواضحة وعدم وجود مخططات هيكلية للمدن والمحافظات والزيادة المضطردة في كمية النفايات بأنواعها المختلفة. وأدى ذلك إلى تعقيد مشكلة النفايات الصلبة، الأمر الذي رافقه زيادة كبيرة وانتشار ملحوظ لمكبات النفايات العشوائية في قطاع غزة، فلا تكاد تخلو مساحة زراعية على الحدود الشرقية والجنوبية لقطاع غزة من وجود مكب نفايات أو أكثر يشكل لها مكرهة صحية وملاذا للحشرات والقوارض والحيوانات. ونصت المادة 40 من قانون الصحة العام رقم 20 لسنة 2004 أنه يجب على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بمكارها صحية، وأنه يجب إزالة المكرهة الصحية التي تسبب بها أو كان مسؤولا عنها. ويبلغ إجمالي إنتاج قطاع غزة 1900 طن من النفايات في اليوم الواحد، وهي نسبة خطيرة لو قورنت بحجم ومساحة القطاع، حيث يجري نقلها إلى مكبات خاصة بالبلديات منها المهيئ وفق الأصول ومنها ما هو عشوائي. وتعتبر عصارة النفايات مصدرا لتلوث المياه السطحية والجوفية في مكب النفايات شرق مخيم جباليا وبيت لاهية وبيت حنون. واستنتاجا مما سبق، فإن حجم الضرر الذي يهدد حياة المواطن في غزة وسلامته جراء عدم إلزام الجهات المسؤولة في وزارة الحكم المحلي بترحيل النفايات الموجودة في المكب بشكل يومي وعدم بقائها فيه لأيام، ويجب على الجهات المعنية إغلاق مكبات النفايات العشوائية كون الخطر الحقيقي الذي يواجه المنطقة الشمالية التي تقع فيها المكبات هي العصارة الناتجة عن تحلل النفايات ووصولها إلى الخزان الجوفي الذي يعتبر من أفضل الخزانات الموجودة في قطاع غزة. وأخيرا تفعيل الضغط على الحكومة وسلطة الأراضي من أجل توفير قطعة أرض شرق قطاع غزة لإنشاء مكب نفايات بمواصفات صحية وعالمية لنقل المكبات العشوائية إلى هناك وإبعاده عن الخزان الجوفي والسكان. وبهذا يقرع المحقق ناقوس الخطر من خلال طرح قضية المكبات العشوائية للنفايات، متطلعا لقيام الجهات المعنية بمعالجة الأمر للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطن الذي بات يعاني في مختلف جوانب حياته، فهل يجد آذانا صاغية؟
إذن كان هذا هو التقرير الذي لخص التحقيق الصحفي بعنوان مكبات عشوائية للنفايات الصلبة بغزة تشوه البيئة وتمرض الإنسان، أعده الزميل محمد العربيد، وأجدد الترحاب به في استديو إذاعة صوت الأقصى، وأيضا بضيوفنا الكرام المهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة، والسيد عاطف السلطان رئيس قسم الصحة في بلدية بيت لاهيا، وسيكون معنا الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية، والمهندس بهاء الأغا مدير عام حماية البيئة. أبدأ معك يا محمد، في البداية لماذا سلطت الضوء على هذا الموضوع، وما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟ تفضل.
يعطيك العافية أخي يوسف. بداية سلطت الموضوع، أجت الفكرة يعني قبل 3 سنوات، إذا بتعرف نطلع تغطية على اللي هي الحدود المظاهرات، فكان هي الصراحة المناطق الشرقية للحدود مناطق جميلة، كلها مناطق زراعية ممكن استغلها، كان في أشياء أكثر من هيك متنزهات للمواطنين، بمنها مناطق جميلة جدا ومساحات كتير فاضية، لكن للأسف بعض البلديات استغلت هذا الموضوع وكانت تكب النفايات. قبل 3 سنوات أنا لما ذهبت هذه المناطق كانت مكبات النفايات يعني ما فيش فيها النفايات الكتير، لكن تفاجأت خلال يعني التغطية لانتفاضة القدس قبل شهر ذهاب للمناطق هذيك، لقيت الأمر خرج عن الإطار المحدود، فقلت لازم نسلط الموضوع هذا على البلديات ونسأل إيش اللي سبب اللي نخلي هذه النفايات تتراكم بزيادة كتير عن الحد المسموح به، وخاصة أنه هذه البلديات بتورد هذه المكبات هي فقط للترحيل، بمعنى يعني لازم تقعد النفايات فيها يوم يومين أسبوع
وأنت يعني
ترحل.
عرجت أيضا على نقطة مهمة أنه هذه المكبات تقترب من أبار المياه.
صحيح.
وهذه الأبار التي تستخدم بشكل يومي يستخدمها المواطنون، ومن الممكن أن تتسرب عصارة هذه النفايات إلى هذه الأبار، ما يشكل أضرار بالغة الخطورة على المواطنين. هل عاينت ورصدت هذه المشكلة من خلال الجولات الميدانية التي قمت بها حينما أعددت هذا التحقيق الصحفي؟
أكيد رحت أنا هناك على المناطق الحدودية وسألت حتى كمان قريب على منازل المواطنين، في يعني فيش المسافة البعيدة تقول 2 كيلو 3 كيلو، لا هي أمتار. طبعا برضو كمان أعطيك ملاحظة أنه هذه قريبة أيضا على الأبار اللي بيستخدمها المزارعين لري المياه الأشجار والمزروعات.
نعم.
وهنا كمان تكمن الخطورة الأكثر.
طيب دعنا نشرك معنا بالحديث السيد عاطف السلطان رئيس قسم الصحة في بلدية بيت لاهيا. سيد عاطف، بالتأكيد تابعت التقرير الذي عرض والذي لخص التحقيق الصحفي، ودعني أقتبس لك من هذا التحقيق. يقول محمد في تحقيقه: تكدس النفايات الصلبة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وقربها من الآبار الزراعية ومنازل المواطنين دفع الرسالة للبحث والتقصي عن الأضرار المترتبة على ذلك، خاصة أنها أنشئت بعيدا عن المواصفات الصحية والدولية ومدى إمكانية تدارك الأمر وعلاجه بما يحفظ سلامة البيئة وصحة المواطنين. حضرتك رئيس قسم الصحة في بلدية بيت لاهيا، يعني ألا تدركون في بلدية بيت لاهيا هذه المخاطر الجمة التي من الممكن أن تحدق بمواطني سكان بلدة بيت لاهيا عندما يستعملون هذه المياه القريبة من مكبات النفايات في هذه المنطقة؟
أولا نشكر إذاعة الأقصى، نشكر المشاهدين أو المستمعين جميعا عن هذا البرنامج، وبنشكركم على أساس اخترتوا هذا البرنامج لأنه فعلا برنامج هام ويعني جميع المواطنين سواء كانت مؤسسات أو بلديات أو مواطن عادي. بحب في البداية بس مقدمة عن موضوع النفايات الصلبة وما تقوم به البلدية. أولا أنا بحكي باسم بلدية بيت لاهيا، المناطق الشرقية تتبع نفوذ بلدية جباليا أو بلدية غزة.
يعني ربما محمد سلط الضوء على بلدية جباليا وبلدية بيت حنون.
صحيح.
ليس كذلك؟
بيت لاهيا.
بيت لاهيا. عفوا. بيت لاهيا وجباليا.
أنا مختص بجزئية اللي معني فيها بلدية
ونحن بالتأكيد سنسألك عن اختصاصك.
نعم
تفضل. عن مثلها
بالنسبة للنفايات الصلبة يوجد اللي هو مهمات في البلدية عن جمع وترحيل النفايات الصلبة. النفايات بيت لاهية عدد سكانها ما يقارب 95,000. يتم جمع النفايات تقريبا يوميا بآليات بلديات بيت لاهية وعمال نفايات بيت لاهية. آخر إحصائيات كانت للترحيل اليومي للنفايات الصلبة في نفوذ بلدية بيت لاهية ما يقارب 87 إلى 90، وقد يصل إلى 95 طن يوميا. النفايات تحتاج إلى جهد ومجهود عالي، جمع أولي من بيت لبيت يقوم به عمال بلدية. العمال طبعا في نقص في العمالة في البلدية في عدد العمال، المتعارف عليه أنه كل 1000 نسمة يحتاج إلى عامل، احنا عندنا 95,000 نحتاج الى 95 عامل. طبعا الامكانيات اللي بتمر فيها البلدية كباقي المؤسسات في قطاع غزة طبعا في ازمات في موضوع السولار والاليات والتكلفة التشغيلية والتكلفة لترحيل النفايات. الان ترحيل طن النفايات يحتاج الى ترحيل من مكب النفايات، لو كان عندنا مكب نفايات ذو مواصفات يحتاج الى $8 لترحيله من مكب النفايات إلى منطقة جحر الديك. إحنا الجمع والترحيل بكلف مبالغ طبعا فوق طاقة البلدية. يوجد في نفوذ بلدية بيت لاهية مكب، ويعتمد أنه هو المكب الوحيد في بيت لاهية.
وتعتقدون أن هذا المكب هو مطابق للمواصفات الصحية والدولية؟
معك في الموضوع. المكب هذا موجود، فرض علينا بسبب الظروف اللي إحنا بنمر فيها. طبعا المكب لا يخضع لمواصفات صحية جيدة. المكب يحتاج إلى تأهيل، ونسعى في بلدية بيت لاهية وبلديات الشمال لمكب لبلدية بيت لاهية وبيت حانون وجباليا، وجاري العمل على تأجير أو تبديل قطعة أرض شرق جباليا شرق محطة حمودة 10 دلومات، وتم الاتفاق عليه. الآن الموضوع على مكتب سلطة الأراضي لتخصيص هذا المكان. طبعا هذا يحتاج إلى تخصيص من سلطة الأراضي، هو بيكون تابع لوزارة الأوقاف. إحنا جاهزين وفي تواصل مع ممولين ليكون مكب نفايات حسب المواصفات الصحية الجيدة لجمع النفايات وترحيلها يوميا إلى مكب.
وبالتالي أنتم تدركون هذه المخاطر.
نحن ندرك بالتأكيد أن هناك مخاطر من الناحية البيئية لوضع النفايات بالطرق الغير،
ولكن الإمكانيات
الغير صحية
التي
ولكن
لا تسعفكم.
نعاني من إمكانيات قبل فترة
وصلت الفكرة. وأعتذر عن المقاطعة. دعنا نرحب الآن بالدكتور سمير حرارة، رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية. دكتور سمير، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، يعني نتحدث اليوم عن هذا التحقيق الصحفي عن خطورة وجود مكبات عشوائية للنفايات الصلبة بالقرب من منازل المواطنين وآبار يعني المياه. ما مدى خطورة ذلك، وما يعني الأمراض التي تسببها هذه المكبات، خصوصا أنها تقترب من آبار المياه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بداية يعني نشكر الإخوة في إذاعة الأقصى على تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي، ونسأل الله يعني أن يجزيهم خير الجزاء. بخصوص الكب العشوائي للنفايات الصلبة، الحقيقة يعني يوجد في بلادنا العديد من المكبات العشوائية، والأصل أن يكون في مكبات صحية للتخلص من النفايات الصلبة، لكن معكم أساس يمكن نظرا للظروف الخاصة لقطاع غزة والاحتلال والحصار أصبحت يعني البلديات لا تستطيع عن تجمع.
يعني نحن الآن لا نريد أن نتحدث عن المبررات، يعني البلدية هي التي تتحدث عن مبرراتها، ولكن نريد أن نتعرف من خلالك يا دكتور على أبرز المخاطر والأمراض التي من الممكن أن تتسبب بها عصارة هذه النفايات واقتراب هذه المكبات من الآبار، آبار المياه. تفضل.
والله هي المكب العشوائي يعتبر من أخطر الطرق للتخلص من النفايات الصلبة، لأن الحقيقة يعني هذه المكبات تعتبر يعني ملائمة جدا لتكاثر الحشرات وانتشار القوارض وانبعاث الغازات والعديد من الموسات الضارة طبعا للمياه الصبحية والجوفية والهواء. وطبعا هذه المكبات الحية واللي منها المواد العضوية اللي هي من مخلفات البيوت بتتخمر، ولما بتتخمر هذه بتحلل وتنتج عصارة. هذه العصارة شديدة السمية إذا وصلت، إذا ما وصلت إلى المياه الصبحية أو الجوفية مثلا، يعني تؤدي إلى خطورة جدا لصحة الناس.
نعم.
خصوصا عندما يكون المكب العشوائي قريب من الأبار الجوفية.
نعم، يعني تحدثت في التحقيق الصحفي أنه هذه العصارة تتسرب للأبار الجوفية، ينتج عنها مواد سامة مثل النترات والرصاص والزرنيخ، وقلت أيضا أنه هذه العصارة تسبب أمراض مثل مرض رقاق الأطفال وسرطانات
رقاق الأطفال، نقص الأكسجين فيه مغلبين الدم.
يعني وضح لنا أكثر يا دكتور يعني عن هذه الموضوعات.
طبعا هذه العصارة اللي تنتج من تحلل وتخمر المواد العضوية أو مخلفات البيوت الحقيقة بتكون يعني لها مشكلة هي كبيرة جدا. طبعا هي بتكون على درجة عالية من السمية لأنها بتحتوي طبعا من الممرضات وعناصر ثقيلة زي ما كان سابقا مثل الزرنيخ والمنغنيز والكادميوم والنحاس والرصاص، وهذه طبعا تركيزاتها بتكون يعني تصل الى اضعاف المسموح له في مياه الشرب، وبالتالي اذا ما وصلت الى مياه الشرب او الخزان الجوفي واستخدمتها الناس ممكن يؤدي الى امراض عديده مثل النفرات، مثل النفرات طبعا هذه مهمه كثير جدا، والرصاص يسبب سرطان التخلف العقلي يعني كثير من التشوهات اللي ممكن تنتج من استخدام هذه المياه الملوثة والممرضات. هذا العصارة ذات سمية عالية اللي هي طبعا يعني ذات أضعاف الحد المسموح له في مياه الشرب، أو خصوصا إذا ما يعني عايرناها أو قرناها بمواصفات العالمية الدولية أضعاف مضاعفة. والنفرات يعني المسموح الحد المسموح له حسب WHO منظمة الصحة العالمية 50 ملي جرام لكل لتر، لكن مع كل أسف يعني نجد في الأبار الجوفية القريبة من محطات المعالجة سواء مياه عادمة أو حتى المكبات العشوائية هذه، نجد أنه تصل إلى تركيزات عالية جدا إذا ما خلص المعايير الدولية.
شكرا
لك،
شكرا جزيلا لك، وأعتذر عن المقاطعة. الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية، شكرا على الإفادة. وأنتقل الآن إلى المهندس محمد مصلح. إذا استمعت باش مهندس إلى أبرز المخاطر عن المكبات العشوائية التي تقترب من آبار المياه، تسبب يعني أمراض مثل رقاق الأطفال وسرطانات، وينتج عنها مواد سامة، نترات، رصاص، زرنيخ وما إلى ذلك. ما هو دوركم يعني في سلطة جودة البيئة إزاء هذه المخاطر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير لك ولكل السادة المستمعين.
حيا الله
أخ محمد العرابيد على هذا التحقيق. حقيقة نحن في سلطة جودة البيئة نتابع دورنا الرقابي في هذا الموضوع. نحن لدينا برنامج خاص لمراقبة كل المكبات العشوائية في قطاع غزة من بيت حانون حتى رفح. هناك رقابة دورية كل حوالي 3 شهور يتم إعداد خرائط في المكبات العشوائية، وبتم مراسلة البلديات لإزالة هذه المكبات. هناك تصنيفات المكبات، هناك أقل من 20 متر يسمى تجمع صغير، ومن متوسط من 20 إلى 30 متر مربع، وأكثر من 20 إلى 50 متر مربع تجمع متوسط، وأكثر من 50 متر مربع هو عبارة عن مكب يعني مكب نعتبره كبير. في منطقة شمال قطاع غزة، إذا ما تحدثنا عن منطقة الشمال كون التحقيق يتعلق في منطقة الشمال، تقريبا بعيش فيها حوالي أكثر من 300,000 نسمة. فيها حوالي 3 مكبات عشوائية رئيسية، مكب حنون ومكب جباليا ومكب بيت لاهية. نحن في صلة جودة البيئة نتابع الموضوع هذا، يعني هذا الموضوع مع البلديات. سبق وأن تم إزالة مكب بيت لاهية بشكل كامل عن طريق ممول طبعا دولي، أزال حوالي 1,000 الأطنان من المكب. ويعني وكان هناك تعهد من البلدية بعدم يعني ترحيل النفايات إلى المكب مرة أخرى، ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها البلدية حسب البلدية لم يتم اللي هو تم يعني إلقاء النفايات أكثر من مرة. تم مراسلة الجهات القانونية فيما يتعلق بهذا الموضوع، سواء نيابة أو شرطة أو مراسلة الجهات ذات الاختصاص الأعلى مثل وزارة الحكم المحلي، ولكن للأسف الشديد لحتى الآن لم يتم عمل يعني على
وتتحجج البلديات بإنشاء المكبات العشوائية بحجة قلة الإمكانات المتاحة، متجاهلة طبعا المخاطر الصحية والبيئية التي تسببه هذه المكبات. هذا ما يعني قلت حضرتك في التحقيق الصحفي، وقلت أيضا أن هذه البلديات قد أهملت مناشدات سلطة جودة البيئة المتكررة. إذن هناك حجج دائما تتذرع بها البلديات، ومنها بلدية بيت لاهية سيد عاطف. لماذا لا تأخذون الأمور على محمل الجد طالما أنه ينتج عن هذا الموضوع مخاطر تتسبب لكل السكان الموجودين فيها في هذه المناطق؟
نعم، نحن أولا كبلدية وكقسم صحة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونتضرر مثل ما يتضرر سواء الوزارة أو سلطة جودة البيئة. عندما قامت مؤسسات أجنبية وبدعم من UNDP بترحيل كامل لمكب النفايات، وفعلا رحلنا المكب كامل وأخذنا قرار بعدم وضع أي نفايات في هذا المكب، وكان المكب نظيف وخططنا إيش يكون مكان المكب كمحمية طبيعية أو أشجار. للأسف البرنامج لم يكتمل، والسبب كان تم جمع النفايات وترحيل مباشرة على مكب جحر الديك، إلا أنه للأسف معظم الآليات لم تعد للبلدية بسبب تهالك الآليات الموجودة في البلدية وعمرها العالي وعدم قدرتها على توصيل. طبعا السيارة الآلية تخرج بحمل ممكن يكون 20 طن، لم تحتمل مسافة الطريق، ولذلك لم تتمكن البلدية. وتم دراسة توفير آليات أو تأجير آليات ولم نتمكن. الآن البلدية
لم
يعني
تتمكنون
بالمناسبة يعني
لم تتمكنون، ولكن طبعا التحقيق الصحفي وهذه المعلومات استقاها من مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، قال جرى تقديم اختارات لبلدية جباليا وبيت لاهية وبيت حنون بإغلاق مكب النفايات العشوائية، إلا أنها واصلت الإهمال في هذا الملف، وذلك لتوفير الأموال التي تترتب على نقلها إلى مكب جحر الديك. وأوضح في حديث لمعد التحقيق أن سلطة جودة البيئة قدمت شكوى رسمية للنيابة العامة للضغط على هذه البلديات، ورصدت مبالغ مالية ولكن لم يتم الترحيل إلى جحر الديك. لماذا؟
هنا لماذا يعني مع احترامي للجميع، لماذا تحمل البلدية كل هذا العبء؟ ألم يتحمل المواطن جزء من هذا العبء وذلك بتقليل كمية النفايات الصلبة التي تصدر من المواطنين أو مؤسسات أو المصانع؟ لماذا لا تتحمل الحكومات؟ لماذا تتحمل مؤسسات الدولية والمحلية، الجمعيات الأهلية؟ البلدية تحتاج لترحيل مكب النفايات يحتاج إلى $500,000، هل هذا بإمكان البلدية؟ البلدية تحتاج إلى مصاريف تشغيلية وظروف البلديات كما باقي مؤسسات المجتمع في قطاع غزة تحتاج إلى رواتب. الآن البلدية يعني إلها فترة بعد اللي هو القرارات خصم الرواتب وظروف المجتمع تتحمل المسؤوليات بعكس باقي المؤسسات.
ولكن يقول التحقيق الصحفي سيدي إنه رصدت مبالغ من جهات دولية مانحة لنقل يعني هذه النفايات إلى المكب الرئيس جحر الديك، ولكن لم يتم العمل بذلك. هنا توضع علامة الاستفهام.
تم.
لم تعد قائمة حجة أن الإمكانيات غير متاحة.
نعم، نحن لا نعتبر ترحيل النفايات من المكب العشوائي هي الحل، لأنه تم قبل ذلك رفع جميع النفايات وعادت تتكرر. نحن بحاجة إلى حل جذري لهذا الموضوع، والحل الجذري هو عمل مكب في شرق جباليا ذو مواصفات صحية والترحيل اليومي كما هو في باقي البلديات، ولكن هذا يحتاج إلى تمويل مالي أكبر من مستوى البلدية ومستوى الحكومة، يحتاج إلى مصاريف عالية جدا. وبالمناسبة بالناشد يعني اللي هو كل المؤسسات والحكومات والمواطنين بالتعاون، ذكرت المكبات العشوائية، يوجد مكب فعلا البلدية مسؤول عنه، ولكن احنا نتفاجأ في خلال فترات الليل بقوم المواطنين والمصانع والمؤسسات بوضع نفايات كما هو على شاطئ البحر.
نعم.
وشرق جباليا هذه لم تكن مكبات مرصودة أو مخطط لها من ضمن البلدية، ولكن يقوم المواطنين وأصحاب المصانع بوضع النفايات، وهذا يكلف البلديات مبالغ هائلة، حيث يكلف ترحيل الطن ما يعادل 100 شيكل.
نعم.
وإحنا موجود عندنا ما يعادل 50,000 طن في المكب الآن.
طيب إذن سيد محمد، هكذا هذا هو حديث البلديات كما كل مرة، أنه هذا الترحيل يحتاج إلى أموال، والأوضاع الاقتصادية بالتأكيد تؤثر بشكل كبير على عمل البلديات، وبالتالي المشكلة مركبة وليست مشكلة البلدية فقط. كيف يمكن يعني التخفيف من حدة هذه الأزمة، لم نقل يعني حلها من جذورها؟
يعني حتى نقول كلمة حق تجاه كل البلديات، البلديات تعاني معاناة شديدة، نسبة الجبال فيها ضعيفة جدا، ترحيل النفايات بيحتاج إلى أموال طائلة، أيضا يجب أن يقوم المواطن بدوره، يعني المواطن إن لم يكن قادرا بعض المواطنين القادرين في هذا المجال، بخصوص اللي هو دفع مستحقات البلديات في هذا المجال، يعني فيها يجب أن يشكل أو يفعل مجلس إدارة النفايات الصلبة بشكل كامل في منطقة الشمال.
نعم.
حتى يقوم بإنشاء محطة الترحيل المخصصة في المكان لبلديات الشمال. ثم تقوم آليات بنقل هذه النفايات مباشرة إلى مكب جحر الديك. هناك موازنة مرصودة لهذا المجال، يعني لهذه الجزئية، ولكن يبقى اللي هو الأمر منوط بوزارة الحكم المحلي، وزير الحكم المحلي بالعمل على اللي هو الضغط من أجل تفعيل عمل المجلس، ويعني تفعيل بنيته وممارسة مهامه الإدارية في هذا المجال، بحيث يقوم بالعمل مثل ما يعني الجاري العمل عليه في منطقة الجنوب أو مجلس الجنوب في منطقة يعني جنوب وادي غزة، حتى رفح هذه كلها بتبع لها مجلس الجنوب.
نعم.
هناك تطوير في المجلس حتى في عدد المكبات العشوائية، في هناك عدد محدود مكبات كبيرة، ليس هناك مكبات عشوائية كبيرة، في عمل يعني المطلوب من وزارة الحكم المحلي.
نعم.
هو سرعة تفعيل المجلس حتى يقوم بدوره المنوط به.
طيب كنت تشير لي سيد عاطف، هل لديك تعليق على كلام الأستاذ محمد؟
يعني حابب أحكيها للمواطن يعني وأطمن المواطن كما ذكر في تقريرك وتقرير الأخ بخصوص المضار اللي تنتج عن النفايات الصلبة والعصارات. بحب أطمن المواطن أنه إحنا كبلدية يتم فحص جميع آبار المياه أسبوعيا، فحص بكتيريولوجي للتأكد من خلو المياه من أي تلوث بكتيري.
نعم.
كذلك يتم فحص يعني مرتين بالسنة فحص كيميائي للتأكد من خلو برض الأبار من أي مواد ضارة، وبخصوص النطرات طبعا الأبار الأكثر قرب لمكب النفايات نسبة النطرات فيها لا تتجاوز الحد المسموح فيه دوليا.
طيب أعود لك يا محمد مرة أخرى، من خلال يعني قيامك بهذا يعني هذه الجولات الميدانية ورصدك لهذه المشكلة، هل رصدت أيضا أن البلديات التي سلطت الضوء عليها جباليا، بيت حانون وبيت لاهيا، تسعى ل يعني التخلص من هذه الأزمة؟ هل هناك يعني حلول عملية لتخفيف حدة هذه المشكلة؟
هي الحلول البسيطة جدا يا أستاذ يوسف. وفق لحتى القانون الفلسطيني كمان ذاكر هذه الشروط، بقول لك يشترط القانون الفلسطيني أن يكون مكب النفايات بعيد عن السكان، وهذا أمر سهل. أول شغلة أن يكون الموقع محاط بسياج، طبعا لأن هنا المكبات العشوائية في شرق اللي هي شمال قطاع غزة غير محاطة بسياج، وحتى الأطفال والمواطنين واللي بروحوا بقعدوا يدوروا على البلاستيك ويدوروا على الأغراض. أن يكون مبطلا بمادة عازلة، احنا المنطالب يعني احنا اليوم إذا هم مش قادرين وعندهم أزمة مالية انهم مش قادرين يرحلوا لجحر الديك، الأمر سهل جدا، عندك ثلاث مواصفات اللي هي يحطوا مادة عازلة لمكب النفايات حتى ما تنزل العصارة للمياه الجوفية.
نعم.
يحاط هذا مكب النفايات بالسياج وانه يكون بعيد.
يعني هل لاحظت من خلال قيامك بزيارات هذه الأماكن انه هذه المكبات قريبة جدا من منازل المواطنين؟
صحيح.
كم تبعد عن منازل المواطنين؟
لا تبعد يعني 100 متر 200 متر بعض المنازل. وهذا بشكل أيضا اللي هي بعض المواطنين كتير
يعني كان هناك أراضي مثلا خالية بالإمكان استخدامها لمثل يعني هذا المجال، ولكن البلدية ربما تقاعست أو ما شابه.
في أراضي حتى فارغة
خالية
لا تصلح للزراعة في منطقة الشمال كثيرة جدا. ممكن يعني نبعد المكبات النفايات عن الأراضي الزراعية ونروح على الأراضي الغير صارح للزراعة في الشمال.
طب سنستمع إلى رد بالتأكيد للسيد عاطف السلطان، ولكن بعد أن نستقبل السيد بهاء الآغا مدير عام حماية البيئة. سيد بهاء السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياتي لك ولمستمعي إذاعة الأقصى الكرام.
بس مهندس، يعني حديثنا اليوم عن خطورة وجود مكبات عشوائية للنفايات الصلبة بالقرب من أبار المياه، ما يؤثر على خزان المياه الجوفي والمياه التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي. هل لك أن تحدثنا عن هذه الخطورة؟
طبعا هو من المعروف انه النفايات الصلبة بشكل عام بينتج عن تخمرها عصارة، تخمرها وانضغاطها بينتج عصارة، هذه العصارة تكون ملوثة بالتلوث العضوي بدرجة عالية، وهذه العصارة بالضرورة بالنهاية تصل الى الخزان الجوفي. لهذا السبب من المفترض أن كل مكبات النفايات أن تكون مصممة بشكل صحي وهندسي حيث لا يسمح بتسرب ووصول هذه العصارة الملوثة إلى الخزان الجوفي. طبعا هذا الحال يعني في عندنا ثلاث مكبات نظامية في قطاع غزة، مكب بلدية غزة في جحر الديك، ومكب في الوسطى شرق مدينة دير الملح، ومكب في صوفا يعني بالقرب من حدود يعني في منطقة نهاية نفوذ مدينة خان يونس وبداية نفوذ مدينة رفح إلى الجهة الشرقية. فيما عدا ذلك فإن تجمعات النفايات الأخرى تعتبر مكبات عشوائية طبعا غير صحية وغير غير معدة لاستقبال النفايات وبقاء فيها لفترات طويلة كما هو يحدث في كثير من الأحيان.
طيب هل بالإمكان حسب متابعتكم باشمهندس يعني علاج هذه المشكلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟ طبعا لأن البلديات تقول أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي التي تجعلها تقيم هكذا مكبات عشوائية في هذه الأماكن.
نعم طبعا المشكلة لها أبعاد مختلفة ومتعددة، والمسؤولية فيها يتحملها بصورة واضحة الجميع، يعني ليست البلديات وحدها ولكن الجميع يتحمل المسؤولية، بداية من الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر قطاع غزة ويمنع عنه يعني الموارد اللازمة لإنشاء البنى التحتية السليمة للتعامل مع النفايات ولإنشاء مكبات النفايات الصحية وأيضا محطات تنهيل النفايات الصحية، مرورا بكل الأطراف التي تحاصر غزة وأيضا تشترك في هذه المسؤولية البلديات، ويشترك فيها أيضا المواطنين القادرين على دفع رسوم خدمة النفايات الصلبة ولا يدفعون هذه الرسوم، لأنه هذا يشل إمكانية البلديات للتخلص من هذه الظاهرة. فالجميع يعني مع الأسف له مشاركة في تحمل هذه المسؤولية وفي حدوث هذه الظاهرة، لكن طبعا بنسب متفاوتة وحصص مختلفة. ولهذا يعني يجب أن نبذل كل الجهود بشكل تعاوني للتخلص من هذه الظاهرة. البلديات مطالبة بشكل رئيسي للتخلص من هذه المكبات، وكما قلت يعني الظروف الاقتصادية رغم صعوبتها إلا أنه مطلوب يعني التخلص من هذه المكبات العشوائية، لأنه التلوث الذي قد يحدثه في النفايات في الخزان الجوفي، وهو المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة، يعني قد يكون تلوث لا يمكن علاجه. في جانب آخر يعني من فضل الله أنه هنا بدرجة كبيرة النفايات الموجودة في قطاع غزة هي درجة كبيرة نفايات عضوية، والتلوث الذي قد ينشأ عنها سيكون تلوث كيميائي، يعني ارتفاع تراكيب مختلفة مثل مادة المطرات أو غيرها.
نعم.
في الخزان الجوفي قد يحدث أيضا تلوث من معادن ثقيلة أو من وجود نفايات طبية، ولكن يعني يفترض أن يكون هذا بدرجة أقل لعدم وجود صناعات كبيرة في قطاع غزة، مع وجود بعض النفايات التي تشكل خطورة مثل إذا حدث وتم إلقاء مثل البطاريات، لأنه فيها مادة الرصاص وهي من المعادن الثقيلة التي قد تلوث الخزان الجوفي.
شكرا.
نعم.
أشكرك جزيل الشكر المهندس بهاء الأغا مدير عام حماية البيئة، وأعود للسيد عاطف السلطان. إذا تحدث محمد قبل قليل سيد عاطف عن حلول بسيطة ولا تحتاج الكثير من الأموال تتعلق ب سياج أن تكون هذه المكبات بعيدة عن منازل المواطنين، أن تكون هذه المناطق مبطنة بمادة عازلة.
نعم، بخصوص النقاط طبعا اللي هي قريبة، هي بعيدة عن السكان، لا أعتقد أنها قريبة من السكان إلا من الجهة الشرقية أكثر ما يقارب الكيلو، يعني المسافة بين السكان وبين المكب. من الجهة الغربية والشمالية والجنوبية لا يوجد سكان. النقطة الثانية بالنسبة لأنه نكون الأرضية مبطنة، هذا بكون في حين ما يكون عندك مكب يتم الترحيل يوميا أو شبه يوميا، تكون الكميات لا تتجاوز 200-300 طن، ولكن إحنا الكمية تصل 20-30-40-50 ألف طن، فهذا لا يمكن تبطين منطقة يعني 10 دولومات هو المكب اللي احنا بنحكي عنه. 10 دولومات لكل الشمال، يعني لو كان عندنا دولوم 3 دولومات تكفي لانه يكون مكان مغلف. نقطة الثالثة اللي هي وجود اغلاق المكب، يوجد حارس في المكب.
نعم.
والمكب شبه مغلق. غير لا يوجد ممر للسكان. بالإضافة للنقطة الأخيرة اللي بحب أحكيها، إنه عندنا في المكب نظام التدوير للبلاستيك، يوجد مصنعان في مكب النفايات يتم تدوير البلاستيك فيها.
نعم. طيب أنتقل للأستاذ محمد، تفضل.
فيما يتعلق بحبة أعقب على الكلام الأستاذ محمد، فيما يتعلق بالحلول المقترحة، يعني الأمر ليس بهذه البساطة أن تبطن منطقة يعني بشكل بسيط حتى يعني تكون مكب. إحنا في سلطة جودة البيئة حسب القانون المادة 23 يمنع إلقاء النفايات في الأماكن غير مخصصة لذلك، في عنا نوعين يعني مكانين يعني بترحل النفايات. المكان الأول وهو محط الترحيل، والمكان الثاني اللي هو مكب النفايات. محط الترحيل البلدية ممكن أن ترحل النفايات لمحطة ترحيل تكون مصممة هندسيا، بحيث النفايات يعني تجمع في الحاويات صغيرة أو من الكارات وتوضع في صناديق كبيرة، وترحل هذه الصناديق مباشرة إلى المكب اللي هو الرئيسي أو المطمر الصحي، على غرار المحطة المصممة في منطقة خان يونس، محافظة خان يونس، وما المحطة طبعا نفذت، والمحطة اللي قيد التنفيذ التي يعني في محافظة رفح. أما المكان الآخر وهو المكب، المكب الرئيسي اللي هو المصمم هندسيا حتى نبطن المكب يعني بالمادة أو البلاستيكية. نعم. يجب أن يكون هناك قنوات أو يعني حتى يتم جمع العصارة في أحواض خاصة. هذا مشروع يعني كبير على غرار المشروع الموجود في مكب الفخاري، تكلفته عالية بتعدى 10 مليون دولار، يعني يوجد على مساحة تقريبا 250 درهم. يعني إحنا بنحتاج ليس لمكب مكب، بنحتاج لمحطة ترحيل اللي هو مصمم هندسيا وبيئيا حتى نرحل النفايات بشكل يومي في آليات طبعا بتكون يعني ذات مواصفات جيدة. نعم. إلى المكب الرئيسي.
شكرا جزيلا لك. طيب هل من رسالة أخيرة تريد أن تختم بها يا محمد؟
طبعا يجب البلدية تكون على قدر المسؤولية وتحافظ على صحة المواطن أكثر ما إنها من أي شغلة تانية.
طيب أشكرك جزيل الشكر معد التحقيق الصحفي محمد العربيد، شكرا جزيلا لك على هذه المجهودات، والشكر موصول أيضا للمهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة جودة البيئة، وأشكر أيضا السيد عاطف السلطان رئيس قسم الصحة في بلدية بيت لاهية، وأشكر الدكتور سمير حرارة رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الإسلامية الذي شاركنا في هذه الحلقة، والمهندس بهاء الأغا مدير عام حماية البيئة. أشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة رامي العمصي، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.